بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ننتقل في هذا اللقاء ونحن نواصل السير عن طرق الوصول إلى الله في هذا المبحث الخامس من مباحث هذه الدورة، وهو المبحث قبل الأخير منها، عن بعض طرق الوصول إلى الله. طريق الجوع وطريق الصمت وطريق السهر وطريق العزلة، وهي أربعة طرق على التفصيل، وطريق واحد على الإجمال إن شئت أن تقول ذلك. فهذه الأربعة تمثل أصول السير ومبنى المجاهدة على الجوع والصمت والسهر والعزلة، ودائما ما يذكرونها معا. وكثيرا ما يقولون أصول الطريق أربع، فيذكرون هذه الأربع: قلة الطعام الجوع، قلة المنام والسهر، قلة الأنام اللي هي العزلة، قلة الكلام اللي هو الصمت. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. والجوع بطريقه الشرعي يتحقق في الصوم، سواء الواجب منه أو المسنون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والصمت من آداب الحضرة الإلهية، وهناك صمت اللسان وصمت القلب عما سوى الله، فلا يركن إلى غير الله، بل يصمت عن الكل ويبقى مع الله وحده. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بلزوم الصمت والإنصات عند سماع القرآن الكريم، فالصمت من آداب الحضرة الإلهية، ومن طال صمته رزق الحكمة. ومما يذكره القوم من أخبار للتأصيل لطريق الجوع، حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه جاءت السيدة فاطمة الزهراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكسرة خبز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذه الكسرة يا فاطمة؟ فقال: ما هذه الكسرة يا فاطمة؟ قالت: قرصا خبزته ولم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه أول طعام دخل فما أبيك منذ 3 أيام. يعني فنلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلك طريق الجوع ومضى عليه 3 أيام لم يذق فيها طعم الطعام. وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث أخرجه أحمد والطبراني في الكبير. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: احفظ عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بحفظ اللسان فلا يسرف على نفسه بكثرة الكلام، وإنما يتكلم فيما فيه حاجة أو ضرورة، ويتكلم على قدر هذه الحاجة أو الضرورة، ويحفظ لسانه عما سوى ذلك. احفظ عليك لسانك وليسعك بيتك، فيه عزلة، وابكي على خطيئتك. فالجوع من صفات القوم، وهو أحد أركان المجاهدة، فإن أرباب السلوك تدرجوا إلى اعتياد الجوع والإمساك عن الأكل، ووجدوا ينابيع الحكمة في الجوع. قال الشيخ أبو سليمان الدراني، والمتوفى سنة 200 بعد 15، والمتوفى سنة 15 بعد 200: مفتاح الدنيا الشبع، ومفتاح الآخرة الجوع. وفي الجوع مفتاح الزهد وذل النفس واستكانتها وضعفها وانكسارها، وفي كل ذلك حياة القلب وصلاحه. وأقل ما في الجوع إيثار الصمت، فإن من جاع آثر الصمت ولازمه، ولم يجد من نفسه رغبة في الكلام والثرثرة، ومن ثم ففي الصمت السلامة، كما أن الصمت يلقح العقل ويعلم الورع ويجلب التقوى. أما السهر فإنه ينير القلب ويجلوه، وهو أحد أركان الصمت، أحد أركان الطريق الأربع: الصمت والجوع والسهر والعزلة. ويستعان بالصمت على التوبة وعلى الزهد وعلى دوام العمل، فإن من صمت وقل حديثه مع الخلق قلت علائقه وشواغله، وانشغل بحاله فأقبل على ربه، وأكثر من عبادة الله سبحانه وتعالى. ومما يحكى عن المشايخ القوم في مبالغتهم في الجوع أن أبا تراب النخشبي، والمتوفى سنة 45 بعد 200، دخل مكة وهو طيب النفس، فسأله ابن الجلاء: أين أكلت أيها الأستاذ؟ فقال: أكلة بالبصرة، وأكلة في ثنايا الطريق، وأكلة هاهنا، يعني في طريقه من البصرة إلى مكة أكل 3 مرات. ونظر أبو تراب يوما إلى صوفي من تلامذته قد مد يده إلى قشر بطيخ، وقد طوى 3 أيام، وقد طوى 3 أيام، يعني طوى يعني جاع وامتنع عن الأكل 3 أيام، فنفسه اشتهت أن يأكل حاجة، فمد يده كده على البطيخ تشهيا، اشرب بطيخ كمان. قال له أبو تراب: تمد يدك على قشر البطيخ، أنت لا يصلح لك التصوف، إلزم السوق. روح بقى تاجر واشتغل في التجارة وإلزم السوق، فإنه لا يصلح لك طريق التصوف. ويقول الشيخ سهل التستري رحمه الله، والمتوفى سنة 283 من الهجرة: اجتمع الخير كله في هذه الأربع خصال، وبها صار الأبدال أبدالا. إخماص البطون اللي هو الجوع، والصمت والسهر، والاعتزال عن الناس. ويقول الشيخ الإمام الجنيد المتوفى سنة 297 من الهجرة: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال، لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات. هذا هو طريق التصوف الحقيقي، بالجوع والزهد في الدنيا وبقطع المألوفات والمستحسنات التي تستحسنها النفس، لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، وأصله العزوف عن الدنيا، كما قال سيدنا حارثة في الحديث المشهور: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري. وللطرق الصوفية طرق متعددة في حمل النفس على الجوع وغياضتها، وترتيب الأوقات وزيادة وترتيب الأقوات وزيادة الأوقات، يرتب أقواته ويزيد الأوقات، الفواصل اللي ما بين الوجبة والأخرى، ويرتب أقواته بحيث أنه يعطي لنفسه القوت على مقدار محدد ومرتب، وينقص منه كل يوم شوية، ويزود وقت الإيه الجوع شوية شوية لغاية ما يعتاد على هذا ويعتاد الجسم على هذا. أما الصمت فإنما آثر أرباب المجاهدة السكوت لما علموا في الكلام من الآفات، وآفات اللسان، اللسان من أكثر الجوارح التي لها آفات من الغيبة والنميمة والكذب إلى آخره، ومن ثم لاحظ القوم هذا المسلك من اللسان فحملوه على الصمت حتى يسلموا من آفاته. ومن ثم جعلوا الصمت طريقا من طرقهم في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. والصمت عندهم على قسمين: سكوت بالظاهر وسكوت بالقلب والضمائر. فالمتوكل يسكت قلبه عن تقاض الأرزاق، فالمتوكل يسكن قلبه عن تقاضي الأرزاق، يفضل مستقضيها كده والآن منها ويطلب قضاءها، فيضطرب الإنسان بسبب ما يتوهمه من تأخر الرزق عليه. أما المتوكل فقلبه ساكن إلى ربه ساكت مقيم في مقام التوكل والرضا عن الله سبحانه وتعالى، فلا يتقاض أرزاقه ولا يستعجلها، وإنما يسلم أمره إلى ربه. أما العارف فيسكت قلبه في مقابلة الحكم الإلهي من القضاء والقدر بنعت الوفاق، فيوافق قلبه ربه مسلما وعارفا بما أورده عليه وأن فيه الخير له، فيسكت قلبه عن الاعتراض والاضطراب. والصمت عند القوم ليس فقط من أدوات السلوك وطرقه المعينة على السير، بل هو سبب من أسباب العلم أيضا، حتى إنه ينتج علوما سماها الشيخ أبو طالب المكي علوم الصمت. أما الخلوة من طرق القوم فيتأسون فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، في اختلائه بغار حراء، ثم في اعتكافه في رمضان، ونحو ذلك من وقائع السنة التي فيها انقطاع عن الخلق، وسيأتي المزيد من الحديث عنها في لقاء آخر، نظرا لكثرة كلام القوم فيها، فلنفرده بلقاء نتناول فيه الخلوة والعزلة بالمزيد من التفصيل. ولكن نوهنا هنا عليها لأنها رابع الأصول الأربعة التي يرى القوم أنها أصول طريقتهم، الصمت والعزلة والجوع والصهر. وينبغي أن يلاحظ السالك في تطبيقه لهذا هذه الأربع، يلاحظها دائما وهو بيطبق وهو بيسير في سيره، فأول ما يبتدي يتكلم يراجع نفسه الآه الصمت من قواعده، وأول ما يلاقي نفسه كده مخالط الناس قوي ومعطل نفسه ما بينهم وأعماره بتضيع في غير منفعة ولا في غير حاجة من حوائج الدنيا، فيرجع على طول قاعدتهم ويطلب العزلة عنهم. وكذلك عندما يجد قوى النفس قد استأسدت عليه وهجمته ولا يستطيع أن يحملها على الطاعة، فيعلم أن هذا من أشهر الجوع ومن شدته، أن هذا من أشهر الشبع ومن شدته، فإنه بدوام الشبع تقوى قوى النفس وتهيمن ولا يستطيع أن يردها إلا بكسرها بالجوع. وكذلك الصمت وقلة الكلام، فإن أفات اللسان عظيمة والعديد منها يدخل في الكبائر، ومن ثم فإن الإنسان لو ترك نفسه لهواها لأظلم قلبه بسبب آفات اللسان الكثيرة. ومن ثم أول ما يلاقي نفسه بيتكلم في غير ما يعنيه يرجع على طول يقول لا، ده الصمت من أصولهم، ده الجوع من أصولهم، يراجع نفسه يخليهم معيار وميزان يحكم به على نفسه في معاملاته ومنازلاته مع رب. ينبغي على السالك أن يضع هذه الأربع نصب عينيه ويحاول أن يطبقهم على طول في كل نفس. الصمت، الجوع، السهر، العزلة أو الخلوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصحح سلوكنا إليه، وأن يعيننا على أن نتحقق بهذه الأصول الأربع، وأن يكون فيها ما يقربنا إلى رضاه عنا، وأن يرزقنا الإخلاص في كل قول وفعل وعمل ظاهرا وباطنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.